الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث في أن الوجود زائد على الماهية عارض لها. تم الكلام في بيان أن مفهوم الوجود مشترك معنوي. شرع العلامة بعد ذلك في بيان أن الوجود زائد على الماهية، والكلام يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان معنى الوجود ومعنى الماهية. النقطة الثانية في بيان معنى أن الوجود زائد على الماهية عارض لها. النقطة الثالثة في الدليل على أن الوجود زائد على الماهية عارض لها. أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى فيقال: إذا تأملنا القضايا التالية: القضية الأولى الإنسان موجود، القضية الثانية البقر موجود، القضية الثالثة الشجر موجود، ندرك أن موضوعات هذه القضايا وهي الإنسان، البقر، الشجر، وأن محمولاتها واحد مشترك، فالمحمول في جميع هذه القضايا هو الوجود، الجهة المشتركة. الجهة المختصة تتمثل في موضوعات هذه القضايا، فموضوع القضية الأولى الإنسان، بينما موضوع القضية الثانية البقر، وموضوع القضية الثالثة الشجر. فهذه القضايا تشترك في نقطة وتختلف في نقطة. ما به الاشتراك هو من جهة المحمول، وهو موجود، الإنسان موجود، البقر موجود، الشجر موجود. ما به الافتراق، ما به الامتياز من جهة الموضوع: إنسان، بقر، شجر. الجهة المشتركة يعبر عنها الوجود، وهو مشترك معنوي يحمل على موضوعاته بمعنى واحد. الجهة المختصة ما به الامتياز هو الذي يصطلح عليه بالماهية. إذن الماهية مثار الكثرة، مثار التمايز. إن ممتاز الوجود في القضية الأولى عن الوجود في القضية الثانية لا بالوجود، لأن الوجود يحمل بمعنى واحد على نحو الاشتراك المعنوي. إنما التمايز وكثرة القضايا كان من جهة الموضوع، أي الإنسان، أي البقر، أي الشجر. الجهة المشتركة يعبر عنها حيثية الوجود، والجهة مختصة وما به التمايز وما به التعدد وما به التكثر هو الذي يعبر عنه بجهة الماهية. بناء على ذلك يمكن أن يقال أن المراد من الماهية أي مفهوم الماهية، الماهية تعريفها ما ما يقال في جواب ما هو، ولهذا تسمى ما هي، لأنها مقولة في جواب ما هو. مثلا إذا قيل ما هو زيد، فيجاب أنه إنسان، فالإنسان وقع جوابا في سؤال ما هو، وكل ما وقع جوابا عن سؤال ما هو يعبر عنه ما هي. فما هي زيد أنه إنسان، لأن الإنسان وقع جوابا عن قولنا ما هو زيد. هذا هو معنى الماهية. وأما معنى الوجود فقد تقدم أن الوجود معناه بديهي، ينتقش في النقش في النفس انتقاشا أوليا. إذا اتضح ذلك نأتي إلى بيان النقطة الثانية. ما معنى أن الوجود زائل على الماهية عارض لها؟ ينبغي أن يعلم أولا أن البحث مبحث مفهومي، كلامنا في مفهوم الوجود وكلامنا في الماهية وليس كلامنا في الخارج. لماذا؟ لأن الخارج لا يدرك الذهن إلا شيئا واحدا، أنا في الخارج لا أجد حيثية وجود وحيثية إنسان، أجد في الخارج شيئا واحدا. هذا الشيء الواحد الذهن عندما يدركه يحلله إلى حيثيتين، إلى حيثية مشتركة وهي الوجود، وإلى حيثية مختصة وهي الماهية. الخارج شيء واحد، هذا الذي يقف أمامي. الذهن عندما يدرك هذا الشيء الواحد يحلله إلى جهتين، يحلله إلى جهة الوجود وإلى جهة الإنسان. نظير عندما يدرك الذهن الإنسان يحلله إلى حيوان وإلى ناطق. في الخارج لا يوجد عندي حيوان ويوجد عندي ناطق، بحيث يقال الإنسان نصفه الأيمن هو حيوان ونصفه الأيسر هو ناطق. في الخارج لا يوجد إلا زيدون. هذا زيد عندما يرد إلى الذهن، عندما تنطبع صورته في الذهن، العقل عنده قدرة التحليل فيحلل زيد إلى جنسه وإلى فصله، يحلله إلى الجنس وهو الحيوان وإلى الفصل وهو الناطق. الجنس ما به الاشتراك، الفصل ما به الامتياز. كذلك العقل يدرك شيئا واحدا، يقوم العقل بتحليل ذلك الشيء الواحد إلى حيثيتين، إلى حيثية وجود وإلى حيثية ماهية. الوجود ما به الاشتراك، فإن الوجود المحمول على زيد هو الوجود المحمول على عم، هو الوجود المحمول على بكر، ويختص بشيء ذاك الشيء يعبر عنه بالماهية. إذن أول شيء نصل إليه أن التعبير عن الماهية وعن الوجود هذا في مقام الذهن. العقل بواسطة التحليل العقلي يدرك الشيء الواحد فيحلله إلى جهتين، إلى جهة مختصة نعبر عنه ماهية، وإلى جهة مشتركة نعبر عنه بالوجود. بناء على ذلك إذا تجد أن البحث يرتبط بمقام التحليل، ومقام التحليل أفق ذهني، ولا يرتبط البحث بالواقع والمصداق الخارجي. إذا اتضح هذا نقول ما معنى أن الوجود زائل على الماهية؟ هنا العلامة الطباطبائي يشير إلى مقطعين. المقطع الأول أن الوجود زائل على الماهية، المقطع الثاني أن الوجود عارض الماهية. ما معنى هذا؟ معنى نسبة الحيوان إلى الناقل. ما هي نسبة الحيوان عفوا إلى الإنسان؟ أن الحيوان جزء ذاتي بالنسبة إلى الإنسان. نسبة الوجود إلى الماهية ليس كنسبة الحيوان إلى الإنسان، يعني ليس الوجود جزءا من الماهية، كما أن الوجود نسبته إلى الماهية ليس كنسبة الإنسان إلى زين. ما هي نسبة الإنسان إلى زين؟ أن الإنسان تمام حقيقة زين. وهذا معنى أن الوجود ليس جزء الماهية ولا هو عين الماهية، بل هو أمر زائد على الماهية. ليس جزء الماهية وليس عين الماهية، بل هو أمر زائد على الماهية. نسبة الوجود إلى الماهية كنسبة الضاحك كنسبة البياض إلى الجدار. ما نسبة البياض إلى الجدار؟ أن الأبيض عارض على الجدار. ليس الأبيض جزء مقوم من حقيقة الجدار، وليس الأبيض هو تمام حقيقة الجدار أو عين حقيقة الجدار. الجدار شيء، البياض شيء زائل عليه لكنه عارض عليه. كذلك طبعا نسبة الضاحك إلى الإنسان أيضا، لأن الضحك ليس جزء من الإنسان وليس هو عين الإنسان، بل هو عارض على الإنسان. كذلك الوجود بالنسبة إلى الماهية، ليس الوجود جزء الماهية، لا هو عين الماهية، إنما هو عارض على الماهية. كيف يكون عارضا؟ بالبيان التالي. عندما يدرك الذهن هذا الشيء الخارجي، قلنا العقل يحلله إلى جهتين، إلى جهة الوجود وإلى جهة الماهية. فالعقل عنده قدرة أن يتصور الوجود من دون تصور الماهية، أو أن يتصور الماهية من دون أن يتصور الوجود. المراد بالماهية يعني الحيثية المختصة، الماهية يعني الإنسان، البقاء، الشجار، الفرخ، يعبر عنه ماهيات. إذن الذهن عنده قدرة أن يعقل أن يتصور الوجود لوحده وأن يتصور الماهية لوحدها، وأن يحمل الوجود على الماهية فيقول الإنسان موجود، البقر موجود، الشجر موجود، الكتاب موجود، فحمل الوجود على الماهية. وهذا هو معنى العروض، عروض الوجود على الماهية، حمل الوجود على الماهية. هذا فيما يرتبط بالنقطة الثانية. هنا إشارات. الإشارة الأولى، إذا قلنا أن الوجود زائد على الماهية، بمعنى ليس الوجود جزء الماهية كما أنه ليس عين الماهية، بل هو زائد على الماهية، هذه الحقيقة لا تثبت إلا على القول بالاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود. وهذا ما أشرنا إليه سابقا، أن أحد الثمرات التي تترتب على بحث الاشتراك المعنوي هو القول بأن الوجود زائل على الماهية. لماذا؟ لأننا لو قلنا بالاشتراك اللفظي، ما معنى الاشتراك اللفظي لمفهوم الوجود؟ أن الوجود يحمل على الموضوع بمعنى الموضوع نفسه، أي أن معنى الوجود المحمول على الماهية في قولنا الإنسان موجود، الوجود معناه عين مصداق ماهية الموضوع، فالإنسان موجود بناء على المشترك اللفظي الإنسان يكون الوجود عينه عين معنى الإنسان، يكون الوجود عين معنى البقر المحمول على البقر. إذا الوجود عين الماهية فلا يكون الوجود زائدا على الماهية. متى يكون الوجود زائدا على الماهية؟ إذا كان الوجود له معنى غير معنى الماهية. ولهذا قلنا أن العقل يتصور الوجود لوحده ويتصور الماهية لوحدها، بينما بناء على الاشتراك اللفظي معنى الوجود ليس إلا هو معنى الماهية المحمول عليه. فهمتم جيدا؟ بناء على المشترك اللفظي ماذا نقول؟ الإنسان موجود. ما معنى أنه موجود؟ يعني إنسان. فيكون معنى الوجود هو معنى الماهية فلا يكون زائدا عليه. أما إذا قلنا بالاشتراك المعنى، إذا الماهية أي الإنسان البقر الفرس له معنى، لها معنى، الوجود المحمول له معنى، وهذا زائد عليه. إذا لا ينسجم القول بزيادة الوجود على الماهية إلا إذا قلنا بالاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود. هنا قد يقال بأن هذا البحث، الإشارة الثانية، مستدرك. لماذا؟ لأننا بمجرد أن نثبت أن الوجود مشترك معنوي يحمل على موضوعاته بمعنى واحد، ثبت أن الوجود زائد على الماهية. إذن هناك ملازمة بين القول بالاشتراك المعنوي وبين زيادة الوجود على الماهية. فنفس إثبات الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود أوتوماتيكيا يثبت لنا أن الوجود زائد على الماهية من دون حاجة إلى عقد فصل جديد، يثبت لنا زيادة الوجود على الماهية. قد يقال بأن هذا الفصل الثالث مستدرك زائد حشو. فإن قلت الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود لا ينفي إلا الجزئية العينية، عفوا، بمعنى إذا قلنا الإنسان موجود بناء على الاشتراك المعنوي أن مفهوم الوجود يغاير مفهوم الإنسان، مفهوم الماهية، معنى الماهية بناء على الاشتراك المعنوي، فالوجود ليس عين الماهية. نحن عندنا مسألة، المسألة الأولى نريد أن نثبت أن الوجود ليس عين الماهية، هذا يثبته الاشتراك المعنوي. نعم الاشتراك اللفظي ماذا يقول؟ أن معنى الوجود هو عين معنى الماهية التي يحمل عليها الوجود. إذن الاشتراك المعنوي يحقق المسألة الأولى وهي أن الوجود ليس عين الماهية. ولكن هنا السؤال، هل أن الوجود، معنى الوجود، مفهوم الوجود ينفي المسألة الثانية وهي جزئية، أن الوجود ليس جزء الماهية؟ الاشتراك المعنوي يثبت لنا أن الوجود ليس عين الماهية، لكن هل يثبت لنا أن الوجود ليس جزء الماهية؟ قد يقال لا يثبت ذلك. الدليل على ذلك ما هو؟ الحيوان. الحيوان يحمل على موضوعاته بمعنى واحد على نحو الاشتراك المعنى. إذا قيل الإنسان حيوان، البقر حيوان، الفرس حيوان، الحيوان هنا يحمل على موضوعاته بمعنى واحد. من المعلوم أن أن الحيوان الذي وقع محمولا ليس عين الموضوع. الحيوان ليس هو عين الإنسان، ليس عين البقر، ليس عين الفرخ، ولكن الحيوان هو جزء من ماهية الإنسان، جزء من ماهية الفرس، جزء من ماهية البقر. الحيوان مشترك معنوي مع أنه وقع جزءا للماهية. إذا يمكن أن يكون الشيء مشتركا معنويا مع أنه جزء من الماهية، من الموضوع الذي يحمل عليه. إذا المشترك المعنوي ينفي مسألة الزيادة، لا ينفي مسألة الجزئية. إذا بناء على ذلك نحن بحاجة إلى أن نثبت أيضا أن الوجود زائد على الماهية، وكذلك زائد بمعنى ليس جزء الماهية. إذا بناء على ذلك لا يكون هذا الفصل الذي عقده العلامة فصلا مستدركا. هذا الكلام تام غير تام، تحقيقه في محله. النقطة الثالثة في ذكر الأدلة التي استدل بها لإثبات أن الوجود زائد على الماهية. ما معنى زائد على الماهية؟ يعني ليس جزء من ماهية الإنسان وليس عين ماهية الإنسان. ماهية الإنسان ماهية حيوان ناطق. ما معنى أن الوجود زائد على ماهية الإنسان؟ أي أن الوجود ليس جزءا من ماهية الإنسان وليس هو عين ماهية الإنسان. ما هو عين ماهية الإنسان؟ الحيوان الناطق. ما هو جزء ماهية الإنسان؟ الحيوان الجنس والناطق الفاصل. إذا تجد أن الوجود لم يدخل في ماهية الإنسان، لا تمامه ولا أنه جزء من ماهية الإنسان. فلا يقال في تعريف الإنسان حيوان ناطق موجود، ولا يقال الإنسان هو وجود. الوجود شيء، الإنسان شيء آخر. إذا الوجود ليس جزءا من ماهية الإنسان وليس هو تمام ماهية الإنسان. إذا هو خارج عن ماهية الإنسان، عارض على ماهية الإنسان. الدليل على ذلك قال الفصل الثالث في أن الوجود زائد على الماهية عارض لها، بمعنى أن المفهوم من أحدهما، من أحدهما أي من إما الوجود وإما الماهية، غير المفهوم من الآخر. مفهوم الماهية شيء، مفهوم الوجود شيء آخر. فللعقل أن يجرد الماهية. ما هي الماهية؟ تعريفها: وهي ما يقال في جواب ما هو. ما هو زيد؟ الجواب إنسان. إذن الإنسان وقع جوابا لقولنا ما هو، فالإنسان هو ماهية. هذا التعريف للماهية تعريف للماهية بالمعنى الأخص، في قبال تعريف آخر للماهية بالمعنى الأعم. ما هو الفرق بين الماهية بالمعنى الأخص بالمعنى الأعم؟ يأتينا في الفصل الرابع إن شاء الله. قال فللعقل أن يجرد الماهية، يجردها عن ماذا؟ عن الوجود. فلو كان الوجود عين الماهية، هل يستطيع العقل أن يسلب الشيء عن نفسه؟ إذا كان الحيوان الناطق هو عين الإنسان، تجريد الحيوان الناطق عن الإنسان سلب الشيء عن نفسه، وسلب الشيء عن نفسه محال. سلب الحيوان الناطق عن سلب الإنسانية. هل يستطيع العاقل أن يجرد الإنسان، أن يجرد الإنسان عن الحيوان، يسلب الحيوانية عن الإنسان؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأن الحيوان جزء من الإنسان ذاتي، والذاتي لا يسلب عن الذات، كما قرأنا في مبحث الإساءة في مبحث الكليات الخمسة. إذن عندما يقول العلامة فللعقل أن يجرد، هذا يكشف عن أن الوجود ليس جزءاً ليس عيناً، وإلا لو كان جزءاً أو كان عيناً استحال للعقل أن يجرد. إذا تجريد العقل سلب الوجود عن الماهية يكشف عن أن الوجود ليس جزءاً ليس عيناً، فللعقل أن يجرد الماهية عن الوجود. إذا جردها أي فيعتبرها، أي فيعتبرها، أي يعتبر الماهية وحدها، يعني يتعقل الماهية لوحدها، أتعقل الإنسان بغض النظر عن الوجود، وأتعقل الوجود بغض النظر عن الإنسان، فيعقلها يعني يتصورها، ثم يصفها بالوجود. يصفها بالوجود هو معنى، يعني يعقل ماهية الإنسان ثم يقول الإنسان موجود، فيحمل الوجود على الإنسان، وهو معنى العروض، العروض وليس العروض. فليس الوجود، هذا من أين استنتجه فليس الوجود؟ من قوله فللعقل أن يجرد. فليس الوجود عينا للماهية. ما معنى عين الماهية؟ يعني ليس الوجود هو تمام الإنسان، بل تمام حقيقة الإنسان أنه حيوان ناطق. فالوجود ليس جزءا وليس عينا ولا جزءا لها، أي للماهية. النقطة الثالثة في ذكر الأدلة التي استدل بها لإثبات زيادة الوجود على الماهية. هنا الزيادة في الخارج أو في الذهن؟ قلنا في الذهن، البحث بحث مفهومي. إن الوجود عارض الماهية، الوجود يعرض على الإنسان، يعرض على البقر، يعرض على الفرس. إن الوجود عارض الماهية تصوران، يعني في مقام الذهن، واتحد هوية، يعني في الخارج هم شيء واحد. نحن في الخارج قلنا لا يوجد عندنا إنسان، ويوجد عندنا شيء واحد في الخارج، في الخارج شيء واحد. العقل يحلل هذا الشيء الواحد قلنا إلى جهتين. إن الوجود عارض الماهية أي تصورا، واتحد خارجا حقيقة هوية. ما الدليل على الزيادة؟ ذكر العلامة ثلاثة أدلة. الدليل الأول حاصله في قياس استثنائي بأن يقال لو كان الوجود عين الماهية أو جزء الماهية لما صح سلب الوجود عن الماهية، والتالي وهو عدم صحة سلب الوجود عن الماهية باطل. فالمقدم وهو أن الوجود جزء أو عين الماهية مثله في البطلان. أولا الكلام في الدليل على بطلان التالي، لو كان الوجود جزء أو عين الماهية لما صح سلب الوجود على الماهية. لماذا؟ لأن الذاتي لا يصح سلبه عن الذات. سلب الذات عن الذات من باب سلب الشيء عن نفسه، وسلب الشيء عن نفسه محال. يستحيل أن تسلب الحيوان الناطق عن الإنسان. سلب الحيوان الناطق عن الإنسان يعني سلب الشيء عن نفسه، يعني عدم الإنسان. كما إذا كان الشيء جزءا ذاتيا من الذات كالحيوان الناطق يستحيل سلبه. إذن الحيوان الناطق لا يصح سلبه عن الإنسان، كذلك سلب الحيوان عن الإنسان مستحيل. سلب الناطق عن الإنسان مستحيل، لأن الحيوان والناطق أجزاء ذاتية مقومة لحقيقة الإنسان. فلو كان الوجود جزء من ماهية الإنسان، يصح سلبه أو لا يصح؟ لا يصح سلبه، لأننا قلنا الذاتي لا يسلب عن الإنسان. بينما نجد أن الوجود يسلب عن الإنسان أو لا يسلب؟ يسلب، يقال الإنسان غير موجود. لكن هل يقال الإنسان غير حيوان؟ هل يقال الإنسان غير ناطق؟ لا يقال. لا تسلب الناطقية ولا الحيوانية عن ماهية الإنسان. لماذا؟ لأنها أجزاء ذاتية. أما يجوز أن نقول الإنسان غير موجود، البقر غير موجود، فيسلب الوجود غير موجود، فيسلب الوجود عن ماهية الإنسان. إذن صحة سلب الوجود عن ماهية الإنسان يدل على أن الوجود ليس جزءا من ماهية الإنسان وليس عين ماهية الإنسان، وإلا لو كان عينا أو كان جزءا لما سلب. ولما جاز السلب وصح السلب دل ذلك على أنه ليس جزءا وليس عينا. إذن الدليل الأول صحة سلب الوجود عن الماهية. هذا الدليل يمكن أن يناقش بمناقشتين. المناقشة الأولى أن فيه مصادرة على المنطوق. لماذا؟ لأن أحد مقدماته عين النتيجة، عين المدعى، وهذا هو معنى المصادرة على المنطوق. لا يصح أن يكون المدعى مقدم من مقدمات الدليل الذي يثبت المدعى، إذ الشيء لا يثبته، لا يثبت نفسه. كيف المصادرة نصورها؟ هنا نسأل هذا السؤال: لماذا يصح سلب الشيء عن شيء آخر؟ سلب الشيء عن شيء آخر فرع التعدل، فرع الزيادة. صحة السلب فرع التعدل، فرع الزيادة. إنما يسلب الشاعر عن الإنسان لأن الإنسان شيء والشاعر شيء آخر، لهذا يجوز سلب الشاعر عن الإنسان. أما إذا كان الشيء هو الشيء الآخر، يصح سلبه أو لا يصح سلبه؟ إذن صحة السلب فرع التعدد والزيادة، وهذا هو المدعى المطلوب إثباته، أن الوجود زائد على المعنى. أما إذا كان ألف هو عين باء، هذا لا يصح السلب. متى يصح السلب باء عن ألف؟ إذا كان ألف شيء وباء شيء آخر. إذن صحة السلب فرع زيادة، وهذا هو المدعى الذي يراد إثباته، أن الوجود زائد على الماهية. فلا يقال الدليل على زيادة الوجود على الماهية صحة، لأن صحة السلب تتوقف على الزيادة. هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية لهذا الدليل: صحة السلب أي سلب الوجود عن الماهية، ما الدليل عليها؟ لماذا الوجود يصح سلبه تجريده عن الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ مقدمة وجدانية، وهي أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. ما معنى هذه الآية الفلسفية التي لم تنسخ ولم يأتي الله بمثلها أو بأحسن منها؟ ما معنى ذلك؟ أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. بمعنى إذا لاحظ العقل ماهية الإنسان، فماهية الإنسان ليست إلا ذاتياتها، أي الحيوان ناطق. فلا يجد الوجود معها كما لا يجد العدم. لا يقول ماهية الإنسان حيوان ناطق موجود أو حيوان ناطق معلوم. فلا الوجود ولا العدم من أجزاء ماهية الإنسان. ليس ماهية الإنسان إلا الحيوان ناطق، إلا الذات والذاتيات فقط. هذا معنى الماهية، أي ماهية الإنسان من حيث هي هي، أي من حيث الإنسانية، من حيث الحيوانية الناطقية، ليست إلا الحيوانية الناطقية، لا موجودة ولا، يعني متساوية النسبة إلى الوجود. يمكن أن تكون موجودة، يمكن أن لا تكون. إذن إذا كان الوجود خارج عن الماهية والعدم خارج عن ماهية الإنسان، الخارج يصح سلبه أو لا يصح سلبه؟ يصح سلبه. إذن الدليل على صحة سلب الوجود عن الماهية باعتبار أن الماهية هي ذاتياتها فقط. ماهية الإنسان حيوان ناطق فقط، لا موجود لا. ماهية الفرس حيوان صار. ماهية الغراب حيوان ناعر. فلا الوجود مأخوذ فيه ولا العدم مأخوذ فيه. فإذا كان الوجود لا يؤخذ في الماهية يصح سلبه أو لا يصح سلبه؟ يصح سلبه. إذن الدليل على صحة السلب هو أن الماهية ليس إلا ذاتياتها فقط، لا موجودة ولا معدومة. إذن هذا الدليل روحه ملاكه يرجع إلى الدليل الثالث الذي يستدل به لإثبات زيادة الوجود عن على الماهية، من أن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي. فملاك روح هذا الدليل مرجعه إلى الدليل الثالث الذي يكون. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. أما الدليل الثاني حاصله في مقدمتين. المقدمة الأولى أن الوجود يحمل على الماهية، وهذه مقدمة وجدانية. يقال الإنسان موجود، البقر موجود، الشجر موجود، الفرس موجود، الكتاب موجود، النبات موجود. المقدمة الثانية وحمل الوجود على الماهية يحتاج إلى وسط، إلى دليل. أضف مقدمة ثالثة، وكل محمول يحمل على موضوعه ويفتقر إلى دليل، يفتقر إلى بينة، فهو ليس جزء الماهية وليس عين ماهية. الكلام في المقدمة الثالثة، ما الدليل على ذلك؟ أولا نأتي إلى المقدمة الثانية. المقدمة الأولى الوجود يحمل على الماهية، مقدمة واضحة. المقدمة الثانية وأن الوجود الذي يحمل على الماهية يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأننا لو لاحظنا ماهية الإنسان، ماهية الإنسان يمكن أن توجد، يمكن أن لا توجد، وهذا معناه أنها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. فترجيح جانب الوجود يحتاج إلى مرجح، ذاك المرجح هو الدليل. ترجيح جانب العدم يحتاج إلى مرجح. إذن بما أن ماهية الإنسان متساوية النسبة إلى الوجود إلى العدم، يمكن أن توجد يمكن أن لا توجد، إذن حمل الوجود تعين الوجود عليها بحاجة إلى دليل. إذن إذا قيل ما الدليل على أن حمل الوجود على الماهية يفتقر إلى بينة؟ نقول الدليل على ذلك لأن الماهية، ماهية الإنسان نسبتها إلى الوجود والعدم على حد سواء، فحمل الوجود يحتاج إلى دليل. المقدمة الثالثة وكل محمول يحمل على موضوع يفتقر إلى دليل، فهو ليس جزءا وليس عينا. لماذا؟ ما الدليل على صحة هذه المقدمة؟ نقول لأن نسبة الذات إلى الذات بينة الثبوت، حمل الذات على الذات لا يفتقر إلى وسطين، هذا من خصائص الذات الذي تقدم في علم المنطق. حمل الحيوان على الناطق لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج أن يقال ما الدليل على أن الإنسان ناطق، ما الدليل على أن الإنسان حيوان، قبل أنه إنسان. الذاتي بين الثبوت للذات، أي لا يفتقر إلى دليل، لا يفتقر إلى وسط، بينما حبل الوجود على الماء يفتقر إلى وسط. بما أنه يفتقر إلى دليل فهو، أي الوجود ليس جزء الماهية، ليس عين الماهية، لأن جزء الشيء أو عين الشيء ذاتي له، والذاتي لا يفتقر إلى دليل إلى وسط. قال وأيضا حمل الوجود على الماهية، كأن حمل الوجود على الماهية هذه مقدمة مفروغة عنها، واضحة وجدانية أن الوجود يحمل على الماهية، يحتاج إلى دليل. حمل الوجود على الماهية هذه المقدمة الأولى، يحتاج إلى دليل المقدمة ثانية. لماذا يحتاج إلى دليل؟ هذه المقدمة ليست وجدانية، أقول لأن الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. تجد أيضا أن هذا الدليل رجع إلى الدليل الثالث، أن الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. المقدمة الثالثة، فليس عينا ولا جزءا لها، أي فليس الوجود جزءا أو عينا لها، أي للماهية. لماذا؟ لأن ذات الشيء وذاتياته بينة الثبوت له، أي للشيء. ما معنى بينة الثبوت؟ يعني عدم الحاجة إلى وسط، إلى برهان، إلى دليل. حمل الحيوان على الإنسان، حمل الناطق على الحيوان لا يفتقر إلى دليل. لماذا؟ لأن الحيوان والناطق ذاتي من ذاتيات الإنسان، وذاتيات، نعم، لا تحتاج فيه إلى دليل، وذاتياته، لأن ذات الشيء وذاتياته بينة الثبوت له، له للذات، للشيء، لا تحتاج فيه إلى دليل. الدليل الثالث هو الذي أشرنا إليه، حاصله في مقدمتين. المقدمة الأولى مقدمة كبروية، الماهية من حيث هي ليست إلا هي. ما معنى ليست إلا هي؟ يعني متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. فإذا قيل ماهية الإنسان ليست هي إلا هي، أي ليس ماهية الإنسان إلا الحيوان الناطق، إلا الذاتيات فقط، فلا الوجود داخل ولا الوجود عين الماهية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لو كان الوجود عين الماهية أو جزء الماهية استحال نسبة الماهية إلى العدم. أقرب الفكرة، الحيوان جزء من ماهية الإنسان، ذاتي من ذاتيات الجنس، ذاتي بالنسبة للنوع. يقال الإنسان حيوان، هل يقال الإنسان غير حيوان؟ يعني يحمل عدم الحيوان على الإنسان، يجوز أو لا يجوز؟
لا يجوز،
لا يجوز سلب الشيء عن نفسه. إذا قيل الإنسان ناطق، هل يجوز أن يقال الإنسان غير ناطق؟ لا يجوز، لأن الناطق ذاتي من ذاتيات الإنسان. التفت معي، نحن نقول لو كان الوجود جزءا من الماهية أو عين الماهية، هل يجوز أن يحمل العدم على الماهية أو لا يجوز؟ لا يجوز. إذا كان الوجود مقوم للماهية، إذن العدم لا يجوز حمله على الماهية، لا يقال الإنسان معدوم، مع أن هذا خلاف الوجدان، لأنه يجوز أن يحمل العدم على الماهية. يا يجوز أن يقول الإنسان معدوم، البقر معدوم. لماذا؟ لأن العدم والوجود متساوي النسبة بالنسبة إلى الماهي، فيمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد. إذا لو كان الوجود جزء الماهية أو عين الماهية لما حمل العدم على الماهية، والمفروض أن العدم يحمل على الماهية لأن الماهية متساوية النسبة إلى الوجود، وإلا لكانت الماهية واجبة الوجود إذا لا يحمل العدم عليها. قال وأيضا الماهية متساوية النسبة في نفسها في ذاتها، متساوية إلى أي شيء؟ إلى الوجود والعدم. ولو كان الوجود عينا أو جزءا لها، يعني ذات، استحالت نسبتها أي نسبة الماهية إلى العدم الذي هو نقيض الوجود. العدم نقيض الوجود، هنا لم يعبر مصداق نقيض. في الفصل السابق عبر عن العدم بأنه مصداق النقيض، أما هنا عبر عن العدم بأنه نقيض الوجود. هنا يشير إلى نظرية ماذا؟ نقيض كل شيء رفعه، أما هنا نقيض كل شيء نفيه. هذا تمام الكلام في الأدلة التي استدل بها لإثبات أن الوجود زائد على الماهية، إن الوجود زائد الماهية تصوراً واتحد هوية. أعتقد في خلال دقيقتين أشير إلى هذا المطلب. لاحظ معي في الاشتراك اللفظي لمفهوم الوجود، إذا قلنا الإنسان موجود، ما معنى موجود؟ بناء على المشترك اللفظي قلنا عين ماهية موضوعه، أي الإنسان إنسان. بناء على ذلك هل يجوز أن أقول الإنسان، أو هكذا أقول الإنسان موجود أي الإنسان إنسان؟ إذا قلنا الإنسان غير موجود، ما معنى غير موجود؟ الوجود ما الذي يحدد معنى الموضوع؟ فسوف يكون الإنسان غير إنسان، هذا من باب سلب الشيء عن نفسه وهو باطل، وهذا أحد المنبهات على أن مفهوم الوجود ليس مشتركا. لو كان الوجود مشتركا لفظيا لكان معنى قولنا الإنسان ليس موجودا، ما معنى؟ يعني ليس إنسانا، الإنسان ليس إنسان، وهو من باب سلب الشيء عن، وهو باطل بالضرورة، وهذا منبه على أن الوجود مشترك لأنه يستحيل سلب الشيء عن نفسه. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث. يأتي الكلام إن شاء الله في الفصل الرابع، وهو في أهم فصل وأدق فصل من فصول الكتاب، ويبتني عليه ثمار متعددة، أفكار ونتائج متعددة، وهو الذي نسمع بأصالة الوجود أو أصالة الماهية. يأتي الكلام عن ذلك مفصلا في الدرس القادم. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.